أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان ما تقدم كله بلحاظ كون النسبة بين الأدلة المتعارضة واحدة، وأما إذا كانت النسبة متعددة ومختلفة فالكلام هو الكلام أيضا. فمن يقول بالانقلاب مع اتحاد النسب يقول بالانقلاب مع الاختلاف، ومن ينكر الانقلاب عند اتحاد النسب فهو ينكره عند الاختلاف. ومثال اختلاف النسب هو ما إذا جاء دليل وقال أكرم العلماء، وجاء آخر وقال لا تكرم الفساق، فالنسبة بين هذين الدليلين عموم وخصوص من وجه، لأن أكرم العلماء يفترق في العدول، ولا تكرم الفساق يفترق في الفساق غير العلماء، ويجتمعان ويتعارضان في العلماء الفساق. فبناء على أكرم العلماء يجب إكرام هذا العالم الفاسق، وبناء على لا تكرم الفساق يحرم إكرام هذا العالم الفاسق. إذن فالنسبة بين الدليلين الأولين عموم وخصوص من وجه، وجاء دليل ثالث وقال يستحب إكرام عدول العلماء، والنسبة بين الدليل الأول أكرم العلماء وبين الدليل الثالث يستحب إكرام عدول العلماء هي العموم والخصوص المطلق، لأن أكرم العلماء يدل على وجوب إكرام جميع العلماء عدولا أم فساقا، ويستحب إكرام العدول من العلماء أخص منه
إذ يدل على أن العدول لا يجب إك رامهم بل يستحب. إذن فالنسبة بين الدليل الأول والثاني عموم من واجب، وبين الأول والثالث عموم وخصوص مطلق، فالنسبة متعددة بين الأدلة وليست واحدة كما سبق، وأنها العموم والخصوص المطلق بين الدليل الأول وكذلك الثاني والثالث.
النسبة بين الوجوب والاستحباب عموم واجب وعموم وخصوص يعني مطلق.
نعم.
يعني الوجوب يتضمن أيضا الاستحباب.
لا.
الاستحباب من أفراد الوجوب.
لا. المقصود أنه الدليل الأول يقول يجب إكرام العلماء. النسبة تلحظ بين الموضوع وليس بين الحكم الوجوب والاستحباب، بين الموضوع هذا موضوعه يجب إكرام العلماء، العلماء مطلقا، وذاك يقول يستحب إكرام العدول، عدول العلماء نسبتها إلى العلماء عموما خصوصا. الله يسلمكم. فإذا اتضح ذلك يقول المصنف بأنه لا تنقلب النسبة كما ذكرنا سابقا، فنخصص الدليل العام وهو يجب إكرام العلماء بالدليل الثالث يستحب إكرام عدول العلماء، فتكون النتيجة يجب إكرام العلماء إلا العدول فيستحب إكرامهم لأنه واجب. وبالتالي فالذين يجب إكرامهم هم الفساق من العلماء لخصوصية فيهم. خاب لهدايتهم. أحسنتم. فإذا لاحظنا النسبة بين الدليل الأول بعد تخصيصه وبين الدليل الثاني وهو لا تكرم الفساق صارت عموم وخصوص مطلق، يعني الدليل الأول بعد تخصيصه يقول يجب إكرام العلماء الفساق، والدليل الثاني يقول لا تكرم الفساق علماء أو غير علماء، فصار الدليل الأول أخص من الثاني بعد تخصيصه، مع أن النسبة قبل التخصيص عموم وخصوص من واجب. لكن بما أن المصنف يرى عدم انقلاب النسبة فتبقى النسبة على حالها، يعني تلحظ المعارضة بين الدليل الأول والثاني ما بلحاظ ما قبل التخصيص، والنسبة ما بلحاظ ما قبل التخصيص هي العموم والخصوص من وجه، فيتعارض أكرم العلماء ولا تكرم الفساق بلحاظ العلماء الفساق، وأما العدول فلا يجب إكرامهم بل يستحب. فبالتالي إذا كان التعارض بين العامين من وجه لم يمكن الجمع العرفي، فإن كان هناك مرجح في البين لأحد الدليلين العامين أخذنا بالترجيح، فإما نرجح العام الأول أو نرجح العام الثاني، وإن لم يوجد مرجح في البين صارت النوبة إلى التخير، فنختار أحد الدليلين في مورد المعارضة ونعمل به. إذن فلا فارق بين تعدد النسبة ووحدتها، فحتى لو تعددت النسبة يبقى التعارض بلحاظ الظهور، الظهور الأول والظهور الثاني، فإما نقول بالترجيح أو بالتخيير.
فهل نأتي ونبحث مع الدليل الآخر ونقول أنه تساقط فلا يبحث؟
أي تساقط؟
لو تساقط الدليل الأول مع الدليل الثاني،
لماذا يتساقطان؟
لعدم إمكان الجمع بينهما،
ولا ما يمكن الترجيح
ولا الترجيح
والتخير. كيف يتساقطون مع أنك تقول بالتخير؟
قلنا التساقط على عند من يقول بالتساقط.
إذن متى يأتي التساقط؟ إذا ما في مرجح ولم نقل بالتخيير، هنا يجي التساقط. إزين الآن سلمنا
كلام عمومي، كلام أنه لو قلنا بالتساقط.
إزين خوب، عشان أعرف أنت وقعت تحكي تدري ما تقول أو لا تدري، تأكد.
قلنا من البداية إحنا لو قلنا بالتساقط.
إزين قلنا بالتساقط،
فإذا تساقط الأول مع الثاني فهل يظفر الثالث أو نحطه ويا الأول ونشوف التعارض ما بينهم؟
لا، يبقى الثالث مؤنوس مرتاح لوحده، وحيد فريد، لا ناصر ولا معين. يتساقط الأول والثاني، وين يتساقط الأول والثاني؟ في العالم الفاسق. الثالث ماذا يقول؟ يستحب إكرام العدول، ما له علاقة. يتساقطان في مورد المعارضة، ما يتساقط الأول حتى فيما لا يعارض.
هذا في المثال، لو فرضنا أنه
وهكذا في كل مثال يأتي مورد التساقط،
مورد
فقط
المعارضة الذي تساقط.
إيه؟
لو كان يتعارض مع دليل ثالث أيضا يسقط، فينفر الدليل الثالث.
إيه نعم نعم يسقط، وسنمثل لأجلكم بمثال بعد ما ننهي.
وما هو الوجه بين تقديم الثاني على الثالث إذا قلنا يتساقط؟ ربما إذا قدمنا الثالث ما يتساقط وبعدين نجي للثالث الثاني.
بعد إذا أنت خوب، أنت منذ أن تقول بانقلاب النسبة لابد أول شيء تخصص العام، لأن النسبة بين العام وذاك عموم خصوص مطلق، فلابد تخصص، بعد ذلك تصل النوبة للمعارضة بين العام والدليل الثاني. أما إذا ما قلت بانقلاب النسبة لا تصير المعارضة ثلاثية، نلحظها في وقت واحد. خوب، هذا إلا إذا لم يبقى تحت العام الذي خصصناه بعد التخصيص إلا موارد نادرة جداً، بحيث يكون بمثابة النص فيها. فإذا كان العام بعد تخصيصه بمثابة النص قدم على الدليل الثاني ولو كانت النسبة العموم والخصوص من وجه، لقاعدة أن النص يقدم على ظاهر أو الأظهر يقدم على ظاهر، وليس لأجل انقلاب النسبة. ومثال ذلك، ما إذا جاء دليل وقال أكرم العلماء، وجاء دليل ثاني وقال لا تكرم الفساق، وجاء دليل ثالث وقال لا تكرم العالم غير الهاشمي. فحينئذ نخصص الدليل الأول أكرم العلماء بالدليل الثالث، فتكون النتيجة أكرم العلماء الهاشميين، لأن الثالث يقول لا تكرم غير الهاشمي، لا تكرم العالم غير الهاشمي، فتكون نتيجة التخصيص أكرم العلماء الهاشميين، والعلماء الهاشميون قلة جدا، فيوجب ذلك ظهور الدليل الأول وهو أكرم العلماء في خصوص العلماء الهاشميين. وبالتالي إذا أوجب هذا الظهور قدم أكرم العلماء الهاشميين على لا تكرم الفساق، وإن كانت النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من واج، لكن صار هذا الدليل بمثابة النص أو الأظهر في العلماء الهاشميين. فبالتالي يخصص الدليل الأول الدليل الثاني، فتكون النتيجة لا تكرم الفساق إلا العلماء الهاشميين. لا أننا نرجع للمرجحات أو التخير، وهذا ليس لأجل انقلاب نسبة، بل لأن الدليل الأول صار أقوى ظهورا نصا أو أقوى ظهورا في مورد المعارضة. هذا هو تمام الكلام في هذا الفصل يا مولاي الجليل. الآن طبق العبارة ثم سنذكر لكم الثمرة من هذا البحث التي قلتم ما هي الثمرة مرارا وكرارا، الآن نوضحها لكم.
شيخنا وش تقديم الدليل الثالث؟
الثالث لأنه خاص،
لأنه خاص
نقدم على الأول، على الدليل الأول
بعدين
ها نشوف التعارض بين الأول والثاني، مع أنه كان عموم وخصوص من واج، لكن هنا لأن هذا الأول صار أظهر أو أقوى ظهورا قدم، وإن كانت النسبة عموم من واج.
إذا لابد من بحث الأدلة كلها قبل أن نعمل التعارض،
بلا شك
نجيب دليل وكل شيء بعدها تطلع الحسبة غلط في الأخير.
نعم، دير بالك، لازم تراجع الوسائل من باب الطهارة لباب الديات، تشوف الروايات كلها، مو تقول لا والله بس ارجع الكافي في هالرواية وهالباب والسلام. وقد ظهر منه، يعني مما تقدم في النسبة بين المتعارضات المتحدة نسبة، في ماذا؟ وقد ظهر منه، يعني مما إذا كانت النسبة بين الأدلة واحدة حالها، يعني حال المعارضة فيما كانت النسبة بينها، يعني الأدلة متعددة، مثال كما إذا ورد هناك عامان من وجه أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هذا المثال، مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما وهو يستحب إكرام العدول من العلماء، هذا أخص من الدليل الأول. الأول يقول يجب إكرام العلماء، الدليل الثالث يقول يستحب إكرام العدول من العلماء، فهو أخص من، وأنه لا بد من تقديم الخاص على العام. قدمنا الخاص الآن على العام، صار الأول ماذا؟ الذي كان يقول أكرم العلماء بعد تخصيصه صار يجب إكرام العلماء الفساق، لأن أخرجنا العدول يستحب، خب، وأنه لا بد من تقديم الخاص على العام، زين إذا خصصنا العام صار يقول يجب إكرام العلماء الفساق نسبته يجب إكرام العلماء الفساق ما على تكرم الفساق عموما خصوص مطلق لكن لاحظ قبل التخصيص لأننا ننكر الآن وأنه لابد من تقديم الخاص على العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين ما نقول انقلبت النسبة لأننا ننكر لو قلنا صحيح خصصنا بالدليل الأول الدليل الثاني لأن صارت النسبة عموم وخصوص من وجه لكن المصنف ينكر ومعاملة العموم من وجه بين العامين يعني كيف نعاملهما من الترجيح والتخيير بينهما وإن انقلبت النسبة بين الدليل الأول بعد تخصيصه والدليل الثاني إلى العموم المطلق لماذا؟ لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج يعني بلحاظ الظهور لا بلحاظ الحجية نعم يستدرك المصنف لو لم يكن الباقي تحت الدليل العام أكرم العلماء بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص يعني ما بقي تحته إلا أكرم العلماء الهاشميين وما يقول بعد المولى يخص يقول لا العالم الهاشميين لا تكرم بعد حاشا أن يقول هكذا كلام إذا بعد ما تكرم الهاشميين من الذي بقي خوب نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان التخصيص بعيدا جدا خلاص يصير العام كأنه نص أو أقوى ظهورا أنه أكرم العالم الهاشمي فيقدم على الدليل الثاني لقدم على العام الآخر وإن كانت النسبة عموم من وجه لكن هذا التقديم لا لانقلاب النسبة بينهما صارت عموم خصوص مطلق بل لكونه العام يعني بعد تخصيصه كالنصف هو نصف أكرم العالم الهاشمي والنص يقدم على الظاهر فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى خب ما هي النقطة هذا أي نقطة تصير ما أدري ترتيبك رابعة خامسة الأخيرة ما هي الثمرة المترتبة على القول بانقلاب النسبة وعدم الانقلاب ولبيان الثمرة نوضح بالمثال كما إذا جاء دليل وقال أكرم العلماء وجاء دليل آخر وقال لا تكرم العلماء وجاء ثالث وقال لا تكرم فساق العلماء فالنسبة بين الدليل الأول والثاني هي التباين هذا يقول أكرم العلماء ذاك يقول لا تكرم العلماء والنسبة بين الدليل الأول والدليل الثالث العموم والخصوص المطلق لأن الأول يقول أكرم العلماء الثالث يقول لا تكرم فساق العلماء فحينئذ بناء على القول بإنكار انقلاب النسبة يتساقط الدليلان الأولان المتباينان فيسقط أكرم العلماء ولا تكرم العلماء بعد فقدان المرجح مثلا وعدم القول بالتخير ويبقى الدليل الثالث لوحده فيدل على حرمة إكرام العلماء الفساق. وأما العلماء العدول فمشكوك في أمرهم. فإذا شككنا في وجوب إكرامهم رجعنا لأصالة البراءة عن وجوب الإكرام. هذا لو قلنا بعدم الانقلاب. فنحتاج للرجوع للأصل العملي. زين. خب لحظة مول خلنا نكمل أول بعدين واحد كمل كلامه. مو هو يكبر على طول تشكل عليه، خل يكبر ويسلم بعد ما يخلص قل له تعال ترى مصلي 5 ركعات مو 4 دير بالك. أما وهو يصلي تقول له ترى صليت 5 ما يسمعك ما علي من هذا، أنا في صلاتي أنا أعمل بما أنا في الصلاة دير بالك. خو ما في فائدة على كل حال. خو وأما إذا قلنا بالانقلاب فهنا يلزم أن نخصص في البدء الدليل الأول بالثالث، فتكون النتيجة أكرم العلماء إلا الفساق. واضح؟ يعني أكرم عدول العلماء، فعدول العلماء يجب إكراههم، وأما الفساق فيحرم إكراه. ثم بعد ذلك نلحظ النسبة بعد التخصيص بين الدليل الأول والدليل الثاني الذي يقول لا تكرم العلماء، فنقيده أو نخصصه بالعلماء الفساق، لأن الأول يقول بعد تخصيصه أكرم عدول العلماء، فهذا الدليل الأول يخصص الثاني، فيتكون النتيجة لا تكرم العلماء إلا العدول، يعني لا تكرم الفساق. فبناء على انقلاب النسبة يتضح حكم العلماء الفساق والعلماء العدول من خلال نفس الأدلة بلا حاجة للرجوع للأصول العملية. فالعلماء الفساق لا نكرمهم لأجل الدليل الثالث وكذلك الدليل الثاني بعد تخصيصه، والعلماء العدول نكرمهم لأجل الدليل الأول. هذه هي الثمرة بين القول بعدم الانقلاب والقول بالانقلاب، حيث لو قلنا بعدم الانقلاب سنحتاج في بعض الموارد للرجوع للأصول العملية لتنقيح حكمها أو الوظيفة العملية فيها، وأما لو قلنا بالانقلاب فلا نحتاج أصلا للرجوع للأصول العملية في بعض الموارد، بل لابد أن نعمل بمقتضى الأدلة، فلا يبقى مورد مشكوك فيه، بل جميع الموارد إما ترجع للعام الأول أو الثاني أو الثالث. هذه هي الثمرة. نعم مولاي الآن تفضل أقاتي قل ما أنت قائل.
مو المفروض في إذا قلنا بعد المقلاب أنه يلحق كل دليل مع الآخر بغض النظر عن الثالث؟
بناء على ماذا؟ إنكار الانقلاب. بناء على إنكار الانقلاب نلحظ الأدلة في رتبة واحدة، نلحظ الأدلة المتعارضة في رتبة واحدة، ما نخصص في البيض لا نلحظها بلحظ ظهوراتها صح. فهذا يقول أكرم العلماء وذاك يقول لا تكرم العلماء وذاك الثالث يقول لا تكرم فستاق العلماء. خلاص العرف ماذا يصنع الآن إذا لاحظنا المعارضة ثلاثية قبل التخصيص يعني بلحظ الظهورات؟ يقول ها ما دام هذا يقول أكرم العلماء أكرم الجميع وهذا يقول لا تكرم الجميع إذن هذان يتساقطان يبقى الثالث وحيد فريد لا تكرم فساق العلماء. خب ماذا نصنع بالعلماء العدول؟ لا يوجد ما يبين حكمهم ارجع للأصل العملي. أما بناء على الانقلاب لا ما نلحظ الأول والثاني والثالث في رتبة واحدة لا أول شيء نشوف مخصص موجود في البين لو لا نقول نعم في مخصص يخصص الدليل أول وهو لا تكرم الفساق فتكون نتيجة التخصيص أكرم خصوص عدول العلماء. إذا صار هذا الدليل الأول خاص بالعدول إذن هو سيخصص بعد ذلك الدليل الثاني اللي يقول لا تكرم العلماء فتكون النتيجة لا تكرم الفساق.
لكننا نلحظ جميع الأدلة مع بعضها في ماذا لاحظنا التباين بين الأول والثاني ولا نلحظ العموم بين الثاني والثالث؟
لاحظنا
إذا لاحظنا خلاص
إذا لاحظنا خلاص لا مولاي مو خلاص من قال خلاص
بيتخصص الثاني
ما عليه لاحظناها كلها في رتبة واحدة لا مشكلة وخصص وسقط مع ذلك لأن ما لاحظ لأننا على كل حال سنلاحظ النسبة ما قبل المعارضة ما قبل الحجية بلحظ الظهورات. حتى لو خصصنا حتى لو افترض خصصنا تمام نسلم الآن جدلا وياكم نقول أولا بنخصص الآن بالمخصص الثالث فصارت نتيجة
نخصص الثاني بالثالث
ها نخصص الأول لا الأول ما في تباين هذا متوافقان الثاني والثالث ذي يقول لك لا تكرم العلماء ذي يقول لك لا تكرم العلماء الفساق مثبتان كلاهما ما هو في واحد مثبت وواحد نافي هذا يقول لك لا تكرم العلماء ذاك يقول لك لا تكرم العلماء الفساق ما في تنافي بينهما التنافي بين الموجب والسالب بين النافي والمثبت زين. فالحين بنمشي على مبناكم الشريف نقول نجيب الدليل الثالث خذناه وخصصنا بالأول الأول يقول أكرم العلماء الثالث يقول لا تكرم العلماء الفساق خصصنا زين. صارت نتيجته مثلا أكرم العلماء العدول زين خوب. لكن إذا بنلحظ المعارضة كما قلنا بلحظ الظهورات أكرم العلماء بظهوره مع لا تكرم العلماء بظهوره سوف يتساقطان نهائيا لا وجود لهما أصلا فلا يبقى العام ظاهرا في العلماء العدول. إن شاء الله غير واضح الآن الحمد لله. سيد فاضل خوب
عفواً سماحة الشيخ سؤالان السؤال الأول
خوش
يعني ذكرتم هذا المثال لماذا لم نعتمد على الأمثلة السابقة لكي نرى النتيجة حقيقة
ذكرت هذا المثال من باب أنه أوضح شيء حتى تتضح الصورة يعني قلت هذا التباين بعد واضح يتساقطان وكذا ويأتي في كل مثال هذا الكلام
تعقيباً على كلام السيد هل مو للمثال نفسه هل النسبة بين الأمثلة يعني هذه النسبة التي تقع فيها الثمرة خصوصية لهذه النسبة
لا 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 حتى لو كانت عموما خصوص منه
لا لا لا
يأتي لا مولا لا مولا حتى المثال الذي تقدم شوف حتى المثال الذي تقدم أكرم العلماء لا تكرم الفساق يستحب إكرام العدل من العلماء هذا اللي قلناه يأتي في هذا المثال تماما يأتي فيه تريد بعد أجيب البيان وأوضح أجيب تقول لا ما يحتاج نطبق إحنا ونعرف أنفسنا حتى نأخذ فصلا جديدا لأنه لازم أسبوع الجاي إحنا خلاص بعد ننهي التعارض بعدين نقول ها شو نسوي نأخذ الاجتهاد والتقليد لو تقول لا الاجتهاد هذا بحث فقهي خلي في الفقه خلاص آخر شيء التعارض في الأصول اجتهاد وتقليد مو بلازم إذا بتخلي في الفقه أو إذا صار عندك وقت زايد بعدين أنت براحتك ادخل في الاستصحاب الأسبوع الجاي قرر قرارك مولاي، إما أنه نكمل الاجتهاد والتقليد وهذا بحث فقهي أقرب من كونه أصولية، أو نقول لا ندخل في الاستصحاب. هذا يرجع إليك. نعم، هذه السنة إن شاء الله تعالى لابد ينهى الكتاب كيف ما كان، ونحتاج إلى 45 إلى 50 يوم درسي، شيل الخميس والجمعة ويوم التعطيلات، يعني 50 يوم درسي حد أقصى على درسين، يعني 100 درس حتى ننهي الكتاب، حد أقصى يعني 100. يعني إن شاء الله حتى مع الاجتهاد. خوب لطيف. فصل. والكلام في هذا الفاصل في عدة نقاط. النقطة الأولى أقسام المرجحات تنقسم المرجحات إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول المرجحات الصدورية، وهي التي توجب قوة من حيث صدور هذا الخبر، من قبيل كون الراوي للخبر أوثق وأعدل من غيره، القسم الثاني المرجحات المضمونية، وهي التي توجب كون مضمون الخبر أقوى وأقرب للواقع من غيره، وهذا من قبيل موافقة الخبر للكتاب، فموافقة الكتاب مرجح مضموني. القسم الثالث المرجحات الجهتية، وهي التي توجب أقوائية الخبر من حيث صدوره لبيان الحكم الواقعي، وهذا من قبيل مخالفة العامة، فهي مرجح جهتي، فالخبر المخالف للعامة أقوى من غيره من حيث كونه صادرا لبيان الحكم الواقعي، وأما الموافق لهم فيحتمل أنه صادر تقية. إذن فجميع المرجحات لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما مرجحات صدورية أو مضمونية أو جهتية، لأن حجية الخبر تبتني على التسليم بحجيته من حيث صدوره، وحجيته من حيث دلالته، وحجيته من حيث جهته. النقطة الثانية موارد المرجحات. ذكر المصنف موارد خمسة للمرجحات، وهي بجميع هذه الموارد ترجع للأقسام الثلاث المتقدمة. المورد الأول الترجيح بلحاظ الراوي، ككون الراوي مثلا أوثق أو أفقه أو أورع وغير ذلك. المورد الثاني الترجيح بلحاظ الخبر وليس الراوي، ككون الخبر أشهر من الخبر الآخر المعارض له. المورد الثالث الترجيح بلحاظ مضمون الخبر، كما إذا كان مضمون هذا الخبر موافقا للكتاب ومضمون الآخر مخالفا للكتاب. المورد الرابع الترجيح بلحاظ متن الخبر، كأن يكون هذا الخبر أكثر فصاحة من الخبر الآخر. المورد الخامس الترجيح بلحاظ جهة الصدور، كأن يكون الخبر مخالفا للكتاب. إذن هذه الموارد الخمسة
مخالفة للكتاب، اسمح الشيخ أو للعامة جهة الصدور؟
مخالف للعامة، أنا قلت مخالف للكتاب، عفوا مخالف للعامة. إذن هذه هي الموارد الخمسة للترجيح، وهي ترجع للأقسام الثلاث. فإن المورد الأول وهو الترجيح بلحاظ الراوي، والمورد الثاني الترجيح بلحاظ نفس الخبر يعني كونه مشهور، يعتبران من المرجحات الصدورية. والمورد الثالث وهو الترجيح بلحاظ المضمون، والمورد الرابع الترجيح بلحاظ المتن، يعتبران من المرجحات المضمونية. وقد يعتبر الترجيح بلحاظ المتن مرجحا صدوريا. وأما المورد الخامس وهو جهة الصدور فواضح أنه مرجح صدوري. جهتي أحسنتم، أبشر منتبهين ولا تعبانين مولاه. خب النقطة الثالثة هل هذه المرجحات لاحظها الشارع باعتبار الصدور فقط، أو أن الشارع لاحظها باعتبار الصدور تارة، وباعتبار المضمون أخرى، وباعتبار الجهة ثالثة؟ أفاد المصنف بأن الصحيح هو أن جميع هذه المرجحات الثلاثة بأقسامها الثلاثة لاحظها الشارع من حيث أنها توجب أقوائية في الصدور، وبلحاظ تقديم أحد الخبرين بلحاظ سنده على الآخر. فالتعبد بلحاظ صدور الخبر وليس بلحاظ مضمونه أو جهته في كل هذه المرجحات، وذلك لوجهين. الوجه الأول هو إن الظاهر من أخبار الترجيح كمقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيرها من أخبار الترجيح هو أن الترجيح للخبر الأشهر والترجيح لخبر الأعدل والترجيح للخبر الموافق للكتاب والترجيح للخبر المخالف للعام وهكذا، هو لأجل التعبد بالصدور فقط، فالشارع يعبدنا بصدور الخبر الأشهر وبعدم صدور غير الأشهر، ويعبدنا بصدور خبر الأوثق وطرح خبر غير الأوثق، ويعبدنا بصدور الخبر الموافق للكتاب وعدم صدور غير الموافق للكتاب وهكذا. لا أن هناك تعبدات عديدة، تعبد بلحاظ الصدور وتعبد بلحاظ المضمون وتعبد بلحاظ الجهة، بل ليس هناك إلا تعبد واحد بلحاظ صدور الخبر. فكأن الشارع يقول أعبدك أن هذا المشهور، أن هذا الأوثق، أن هذا الموافق للكتاب، أن هذا المخالف للعامة هو الصادر والآخر غير صادر، لأنه يتعبد بصدورهما معا ثم يقول بعد صدورهما لا أعبدك بمضمون الآخر أو لا أعبدك بجهة الآخر. بل هناك تعبد واحد بلحاظ الصدور فقط، لأن هناك ثلاثة تعبدات: تعبد بلحاظ الصدور والمضمون والجهة لهذا الخبر، والثاني تعبد بلحاظ الصدور وعدم تعبد بلحاظ المضمون والجهة أو عدم تعبد بلحاظ الجهة فقط. هذا هو الظاهر، إن هذا الخبر صادر والآخر غير صادر. الوجه الثاني: اللغوية وبيان ذلك أنه لو قيل بأن هذه المرجحات لا ترجع فقط للصدور بل ترجع حتى للتعبد بالمضمون والتعبد بالجهة، فلازم ذلك اللغوية، وأن الخبرين المتساويين من حيث وثاقة الراوي يعبدنا الشارع بصدورهما، فيقول خبر محمد بن مسلم أعبدك به وبصدوره. وخبر زرارة أعبدك بصدوره. ثم بعد ذلك يقول لكن بما أن خبر محمد بن مسلم موافق للعامة فلا أعبدك بجهته، وأما خبر زرارة فأعبدك بجهته، ولازم ذلك اللغوية من التعبد بالصدور، حيث إن الشارع جعل خبر محمد بن مسلم حجة صدورا لكن لا يلزم العمل به لأنه صادر تقية. فالتعبد بحجيته والحال هذه لا معنى له، إذ أي ثمرة أن نتعبد بصدور خبر محمد بن مسلم ولا نعمل به لكونه تقية. إن قلت وأسألك الدعاء، أبيات الدعاء في دقيقتين. إن قلت بأنه قد يكون الخبران متواترين، قد يكون الخبران متواترين، فخبر متواتر يدل على وجوب الجمعة، وآخر متواتر يدل على عدم وجوب الجمعة، فهنا إذا عبدنا الشارع بأحد الخبرين دون الآخر فلا يمكن أن يرجع إلى الصدور، لأن صدور الخبرين قطعي. فلا بد أن يكون التعبد بلحاظ المضمون أو الجهة. فكيف تقولون بأن جميع المرجحات ترجع للتعبد بالصدور؟ فإذا كان الخبران متواترين لا يكون التعبد بالصدور، لأن الصدور قطعي والقطع حجة بذاته، لا يحتاج إلى التعبد، فلا بد أن يرجع التعبد إلى التعبد بالمضمون والجهة. قلت هذا يتم إذا كان الخبران المتواتران قط إياه، فلا بد أن نقول بأن التعبد يرجع للمضمون أو الجهة. وأما إذا كان الخبران ظنيين كما هو محل الكلام فليس لدينا علم قطعي بصدور رهما، فيمكن أن يعبدنا الشارع بالصدور. فإذا أمكن أن يعبدنا الشارع بالصدور حينئذ نقول جميع المرجحات لابد أن ترجع للصدور، إذ لا معنى لأن يعبدنا الشارع بالصدور ثم يعبدنا بعدم حجية هذا المضمون أو عدم حجية هذه جهة، لأنه لغو لا يصدر من الحكيم. فتحصل إذن مما تلوناه، هذا الذي نريده، هذا النقطة الزبدة هي هنا، أن جميع المرجحات سترجع إلى التعبد بلحاظ الصدور، يعني ترجع إلى أنها صدور رياء، هذا الذي يريده. فكل المرجحات ستؤول بالنتيجة إلى أنها مرجحات صدورية، وهذا التقسيم الثلاثي مجرد تقسيم نظري، وأما في الجانب العملي فسترجع هذه المرجحات إلى أنها ترجح من حيث الصدور. تم الكلام في هذه النقطة الثالثة. قال فصل. من أين؟ من أين؟ الآن ذكرنا وجهين وتقول من أين؟
ها
خب الوجه الأول يقول لا هذا ظاهرة من نفس الروايات، قلنا الآن مقبولة بن حنظلة ومرفوعة زرارة، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله كأنها تشير إلى وجود تعبد واحد، ما في تعبدات ثلاثة، تعبد بلحاظ صدور، تعبد بلحاظ مضمون، تعبد بلحاظ جهة، بل ليس هناك إلا تعبد واحد، والمناسب لهذا التعبد الواحد أن يكون بلحاظ الصدور، لأن المضمون والجهة متفرع على الصدور. هذا هو استظهار. أما الثاني فهو اللغوية، إذ لا معنى لأن يعبد نشر يقول هذا صادر وهذا صادر، لكن مع أنهما صادران لا أعبدك بمضمون هذا، لغو. إذن لابد أن نقول كل المرجحات ترجع لكونها صدورية. لا يخفى أن المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به وطرح الآخر بناء على وجوب الترجيح، وإن كانت على أنحاء مختلفة، يعني لها أقسام ثلاثة، وإن كانت على أنحاء مختلفة يعني لها أقسام ثلاثة، صدورية مضمونية جهتية، واضح؟ وموارد، هذه النقطة الأولى اللي بيناها، ومواردها متعددة، هذه النقطة الثانية، سيطيا خمس موارد، من راوي الخبر هذا المورد الأول، ونفس الخبر هذا المورد الثاني، ووجه صدوره هذا الوجه الثالث، ومتنه هذا الوجه المورد الرابع، ومضمونه هذا المورد الخامس، مثل الوثاقة والفقاهة والشهرة ومخالفة العامة والفصاحة وموافقة الكتاب والموافقة لفتوى الأصحاب إلى غير ذلك مما يوجب مزية في طرف من أطرافه، خصوصا لو قيل بالتعدي عن المزايا المخصوصة والمنصوصة سيتكون المزايا والمرجحات أكثر وأكثر، حدث ولا حرج، لأن كل ما يجب مزية نتعدى إليه. إلا هذا الآن جينا للنقطة الثالثة، أنها كلها ترجع لمرجحات صدورية، إلا أنها هذه المرجحات بالأقسام الثلاثة موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه وطرح الآخر. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول، شوف شيخ مهدي، فإن أخبار العلاج، شوف، مقبولة بن حنظلة، مرفوعة زرارة، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، دلت على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها ونواحيها، وهذا معناه تعبد واحد لا تعبدات ثلاثة، والمناسب للتعبد الواحد أن يكون بلحاظ الصدور. فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقة الخبر للتقية، فإنها أيضا مما يوجب ترجيح أحد السندين وحجيته فعلا وطرح الآخر رأسا، لأن الآخر حجة صدورا لكنه ليس حجة مضمونا أو جهة، لا، سقطت حجيته من حيث الصدور أصلا. الآن ناظر للوجه الثاني اللغوية، وإن قلت قلت، وكونها في مقطوعي الصدور متمحضة في ترجيح الجهة لا يوجب كونها كذلك في غيرهما، يعني في الظنيين ضرورة. هذا الوجه الثاني، شوف يبين الوجه الثاني اللغوية، أنه لا معنى، لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية. أصلا يقول لك شرح حجة، تعبد بصدوره لكن نحمله على التقية، لغو. فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره؟ فكيف تقيس الخبرين الظنيين على المتواترين؟ لا معنى لا. غدا بحث شيق لطيف، عليك أن تستعد وتتهيأ له، والحمد لله رب العالمين.